الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وآخره آخر وقت صلاة الظهر. قوله وآخره آخر وقت صلاة الظهر،
مش المسألة اللي قبله؟
أول وقت صلاة الجمعة، أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة. أي آخر وقت صلاة الجمعة، آخر وقت صلاة الظهر، وذلك إذا كان ظل الشيء كطوله بعد في الزوال. وعلامة ذلك أن الشمس إذا طلعت يكون لكل شاخص أي لكل شيء قائم ظل من جهة المغرب، ثم لا يزال هذا الظل ينقص شيئا فشيئا، كلما ارتفعت الشمس نقص إلى أن يقف، فإذا وقف وزاد أدنى زيادة زالت الشمس. فاجعل علامة على المحل الذي بدأ يزيد منه وسيزداد الظل، فإذا كان من العلامة التي زالت عليه الشمس إلى منتهى الظل طول الشاخص، فهنا يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر. فإن قيل: ما هو الدليل على هذا التحديد ابتداء وانتهاء؟ فالجواب أن عندنا قاعدة مفيدة أن كل تحديد بمكان أو زمان أو عدد فإنه لا بد له من دليل، لأن التحديد يحتاج إلى توقيف. فمثلا الذين حددوا الحيض بأن أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما فلا بد لهم من الدليل وإلا فلا قبول، والذين حددوا مسافة القصر بيومين لا بد لهم من الدليل، والذين حددوا الإقامة التي تقطع حكم السفر بأربعة أيام لا بد لهم من الدليل، والذين حددوا الفطرة بصاع لا بد لهم من الدليل، والذين حددوا دخول وقت الجمعة بارتفاع الشمس بقيد رمح نقول أين الدليل، لأن المعروف أن الجمعة تكون عند الزوال أو بعد الزوال. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من اغتسل ثم راح في الساعة الأولى ثم قال في الثانية ثم قال في الثالثة ثم قال في الرابعة ثم الخامسة، يدل على أن هناك فسحة طويلة بين طلوع الشمس ووقت الصلاة. وعليه في الدليل على ابتداء وقت صلاة الجمعة أثر عبد الله بن سيدان رحمه الله، قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وأحمد واحتج به، ولكن هذا الحديث لا يستقيم الاستدلال به على أن وقت صلاة الجمعة يكون من ارتفاع الشمس قيل رمح لما يلي. أولا الأثر ضعيف كما قاله النووي وغيره، ورويه يقول عنه البخاري إنه لا يتابع على حديثه. ثانيا لو صح هذا الأثر فليس فيه دليل على دخول وقت الجمعة بارتفاع الشمس قيل رمح، لأن قوله كانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار يدل على أنها قريبة من النصف فهو الزوال، ولو كانت في أول النهار لقال كانت صلاته
النصف. إذا قالوا النصف الأولون ما يقصد به الزوال، نصف النهار عندهم تقريبا حول الساعة 10 تسع نصف، هذا نصف النهار، ما يقصدون نصف النهار إيش مثل ما نقصد اليوم حنا بعد مرور 6 ساعات إيش من الزوال. لا نعم،
أحسن الله إليك،
لأن النهار عندهم وش يعتبر النهار عندهم؟ من طلوع الشمس إلى زوالها، لا إلى زوالها الخضر مساء حين إذا قسم في السلاح، من الباقي نهار لا شك. أيوه
أحسن الله إليك. قال ثانيا لو صح هذا الأثر فليس فيه دليل على دخول وقت الجمعة بارتفاع الشمس قدرا، لأن قوله كانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار يدل على أنها قريبة من النصف والزوال، ولو كانت في أول النهار لقال كانت صلاته وخطبته في أول النهار، فهناك فرق بين أن يقال قبل النصف أو أن يقال من أول النهار، لأن قبل النصف يعني أنها قريبة، ولهذا قال ثم شهدتها مع عمر، فكانت خطبته وصلاته إلى نقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، وهذا يدل على أن صلاة أبي بكر رضي الله عنه كانت قريبة من الزوال، والقول
لا ما هي قريبة من الزوال، لا كانت قبل الزوال بساعتين نصف تقريبا أو أكثر.
قال القول بأن صلاة الجمعة تصح قبل الزوال هو المذهب وهو من المفردات. القول الثاني أنها لا تصح إلا بعد الزوال، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة. القول الثالث أنها تصح في الساعة السادسة قبل الزوال بساعة، استنادا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه من راح في الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، فيكون حضور الإمام على مقتضى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الساعة السادسة. ولهذا رجح الموفق رحمه الله في المغني وهو من أكابر أصحاب الإمام أحمد أنها لا تصح قبل السادسة ولا في أول النهار كما ذهب إليه كثير من الأصحاب ومنهم الخراقي، وهذا القول هو الراجح أنها لا تصح في أول النهار إنما تصح في السادسة، والأفضل على القول بأنها تصح في السادسة أن تكون بعد الزوال وفاقا لأكثر العلماء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يعني هذه المسألة الحقيقة من المسائل التي أشكلت على كثير من أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أن سبب الإشكال هو عدم وجود يعني المنهج الواضح في تقرير المسائل والأحكام، وإلا لو كان هناك منهج واضح لم يتأثر مثلا بفقه عالم معين أو مذهب معين أو لكان الأمر واضح جدا. ولا فالإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه وجمع من التابعين ذهبوا إلى جواز أن تصلى الجمعة من منتصف النهار، يعني إذا ارتفعت الشمس ودخل وقت صلاة العيد فإنها تصلى حينئذ على حسب حاجة الناس، يعني والغالب من الناس ما يأتون في الوقت هذا إنما يأتون ربما في منتصف النهار في التاسعة التاسعة والنصف العاشرة هكذا. وأحمد كما لا يخفى عليكم ابن حنبل سبحان الله العظيم ما يكاد ينفرد عن بقية الأئمة بمسألة إلا والحق معه، ما أقول في كل مسألة ولكن معظم ما انفرد به أحمد عن بقية الأئمة الحق مع الإمام أحمد، وذلك أن أحمد لا يبني ما يدين الله به من أحكام على الرأي لا، وإنما يبنيه على الدليل الحديث والأثر. ولهذا يعني ما تكاد تجد أحمد يفتي بمسألة وينظر لك فيها ويرجع، لا، إنما يفتيك بحديث أو أثر. ولهذا كان يعني المسند يحتوي على قريب من 30,000 حديث، يدلك على أنه جمع كل ما رواه الناس، عاد صحيح وضعيف وحسن وجمع أيضا الآثار، وجمع معها إيش؟ آثار، أي فتاوى وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. وأحمد إذا ذهب إلى مسألة وقال بها جزما فهذا يدل على أن الأثر قد صح عنده، على أن الأثر إيش؟ فأثر عبد الله بن سيدان أنه صلى مع أبي بكر، وأقول قريبا الجمعة قريبا من منتصف النهار، وصلى مع عمر، أو أقول قد انتصف النهار ثم صلى مع عثمان، وأقول قد زالت الشمس، هذا أثر صحيح. وأما قول البخاري لا يتابع عليه فهذا في الحقيقة يجاب عليه بأن يقال إن أراد البخاري بقوله لا يتابع عليه الطعن في عبد الله بن سيدان فهذا أمر مردود، فإنه لم يعتن به أحد قبله، ولا أظن البخاري يريد ذلك. وإن قصد البخاري أن عبد الله بن سيدان وهم فيه، وهم إيش في هذا، فهذا أيضا مردود، لأنه لم ينفرد به، بل قد ثبتت صلاة الجمعة قبل الزوال وفي منتصف النهار عن عدد من الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود صلى بهم منتصف النهار وقال خشيت عليكم الحر، ومنهم معاوية، ومنهم عمار بن ياسر، وجاء أيضا عن عثمان في موطأ مالك أثر صحيح أنه صلى الجمعة ثم صلى العصر بملل، ملل هذه بلد تبعد عن المدينة يعني قريب من يعني 14 ميلا أميالي يعني. قال الحافظ ابن رجب ولا يمكن أن يكون صلى العصر بملل إلا وقد كان صلى الجمعة قبل الزوال، لأنه يعني ما يمديه يصلي الجمعة ثم يصل إلى ملل في الوقت هذا، ما يمكن يصلي إلى فيها إيش يصلي، فلا بد أنه صلى الجمعة في منتصف النهار. إذا المسألة هنا مين مسألة رأي؟ لا. أما إذا أتينا من حيث الفقه، من حيث إيش الفقه الذي يحتمل الصواب والخطأ، فإننا نقول إن سبب صلاة الجمعة هو يوم الجمعة. انتبهوا يا أخوان، سبب صلاة الجمعة وشو؟ يوم الجمعة. فإن قال قائل لكن شرطها الزوال، قلنا إذا سلمت معنا أن سببها الجمعة فإنه يجوز تقديم العبادة عن شرطها إذا احتج إلى ذلك. الآن أليس حلول الحول شرط للزكاة أو لا؟ لكن يجوز تعجيل الزكاة عند الحاجة إيش إلى ذلك. هذا باب. الباب الآخر أن اجتماع الناس في صلاة الجمعة ليس كاجتماعهم في صلاة إيش الظهر. جمعة اجتماع خلق أولا الشيخ، إن كانوا يسمعون مثلا في عهد النبي في الظهر مئات، ف كل جمعة سوف يكون أضعاف هذا إيش؟ أضعاف هذا العدد، أضعاف هذا العدد. أيضا الجمعة هي عيد إيش؟ هي عيد الأسبوع كما جاء في بعض الأحاديث. ولهذا قال مجاهد وغيره إنها تصلى بعد ارتفاع الشمس على أنها عيد إيش؟ عيد الأسبوع. إذا قياس الجمعة على الظهر هذا غلط، قياس الجمعة على الظهر إيش؟ غلط. ونحن نقول لهم الذين منعوا أن تجمع الجمعة مع الظهر وأن الجمعة صلاة مستقلة، ها؟ نقول لهم أيضا هنا الجمعة ليست هي صلاة إيش؟ ليست هي صلاة الظهر، فحينئذ يجوز تقديمها على الظهر. نعم تصلى، بل قد جاء في مسلم من حديث جابر قال كنا نصلي الجمعة ثم نذهب بجمالنا نريحها، قيل متى ذلك؟ قال عند الزوال، نصلي مع جمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم نذهب بجمالنا نريحها، ها؟ قيل متى؟ قال عند الزوال. هذا يعني يفهم منه، وإن لم يكن هو العمدة في تقرير هذه المسألة، أنهم صلوها قبل الزوال، ويدل عليه آثار الصحابة الخلفاء الراشدين وابن مسعود وهو من أئمة الهدى، وعمار كذلك ومعاوية كذلك، وهنا أيضا يعني ملحظ ينبغي التنبه إليه يا أخوان، وشو هو؟ أنه لم يذكر من يمنع، لاحظ، من يمنع أن تصلى الجمعة قبل الزوال، لم يذكر أثرا واحدا عن صاحب في المنع. تبغى ترى هذا ملحظ مهم جدا، لم يذكر إيش؟ أثرا. أنا أقول لو ذكروا أثرا أحد الصحابة لقلت المسألة للصحابة فيها قولان، أول شيء قول يجيز وقول إيش؟ يقول لا تصلي. ولكنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه منع الصلاة إيش؟ أنه منع الصلاة قبل منع صلاة الجمعة قبل الزوال. فإن قال قائل اليوم هم يعني الأوقاف يمنعون أن يصلي الإنسان الجمعة قبل الزوال ويعاقب الإمام فإذا فعل ذلك، فنقول هذا باب آخر. الإمام إذا كان في المسألة قولان واختار أحدهما وكان القول هذا الذي اختاره صحيحا وألزم الناس به ومنع من الثاني، فإنه قال له سمعا إيش؟ سمعا وطاعة، مثل ما فعل عمار مع عمر، ها؟ لما في مسألة إيش؟ في مسألة التيمم قال إن شئت يا أمير حدثت به وإن شئت لم أحدث إيش؟ به. مثل ما فعل أبو موسى مع عمر في مسألة متعة الحج، كان أبو موسى يفتي بالمتعة فلما جاء عمر منع، فامتنع أبو موسى وقال اتئدوا فمن كنا أفتيناه بالمتعة فلا يفعل، فقد منع أمير المؤمنين منها. فالشاهد أن هذا مباب في العلم لا علاقة له بتقريرنا للمسألة إيش؟ من الناحية إيش؟ من الناحية الشرعية يعني الأثرية. نعم
صلى الله عليه. قال بعض الصحابة ما كنا نتغدى أو نقيل إلا
بعد الجمعة، هذا استدل بها أيضا من يرى أنها تصلى قبل الزوال.
إيش قصد البخاري؟
والله يا أخي الكريم البخاري أطلق هذا في عدة في عدد من الرجال، قال لا، والعلماء لم يسلموا سلموا يعني. وأنا أقول لو أنه لم يرد إلا هذا الأثر لكان البخاري له إيش؟ له وجه، لكنه لم يعني يقتصر الاستدلال عند من يرى جواز الصلاة على هذا الأثر، لا، جاء عن عدد من الصحابة ولا نكير، ولم ينكر ذلك أحد. فهذا رأي البخاري عليه رحمة الله، وأحمد ما سلم له وأخذ بأثر عبد الله بن سيدان. نعم. نعم. من الذي أخطأ؟ من اللي ما يخطئ؟ قد يخطئ البخاري وقد يصيب. نعم.
أحسن الله عليك. قوله فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلى ظهرا وإلا فجمعة، أي إن خرج وقت الجمعة قبل أن يدركوا تكبيرة الإحرام في الوقت فإنهم يصلون ظهرا، وهذه المسألة تكاد تكون فرضية لا واقعية، لأنه يبعد أن يترك أهل بلد كامل صلاة الجمعة إلى أن لا يبقى من الوقت إلا مقدار ما يجب من الخطبة وتكبيرة الإحرام. وأيضا
هذا حدث، هذا حدث في زمن الصحابة، بعض خلفاء بني أمية كانوا يؤخرون الجمعة إلى العصر، وكان الصحابة يصلون معهم رضي الله عنهم، وإن كانوا يصلون الظهر في يعني يصلونها في وقتها، ولكنهم يصلون معهم إيش؟ يصلون معهم الجمعة معهم وبعد العصر بعد خروج وقت صلاة إيش؟ الظهر. نعم. نعم. لا، هم مقصود هم الآن صلوها إيش؟ جمعة. واضح ولا؟ لو كان هذا الأمر لا يتفق مع الشرع مع من أي وجه ما صلها الصحابة ولا شيء. واضح؟ إنما الصحابة صلوها رضي الله، بل إن الإمام مالك يرى أنها تصلى ولو قبل غروب الشمس بقليل، تصلى عند الإمام مالك ولو قبل غروب الشمس إيش؟ بقليل. على كل حال هذا قول يعني، ولكن القول بأن، انتبهوا يا أخوان، القول بأن نهاية وقت صلاة الجمعة ونهاية وقت صلاة الظهر، انتبهوا يا أخوان، نقول نعم هذا هو الحق، ولكن القول بأنها إذا أخرت بعد الظهر ما صلاه مثلا الظهر يصلي إذن ثلاث ونص العصر صلاها الساعة أربع ونص أنها لا تعد جمعة، فالأمر ليس كذلك. واضح؟ إلا إن كان في المسألة إيش؟ إجماع. فإن كان في المسألة إجماع، ولكن ليس في المسألة إجماع كما ذكرت لكم قبل قليل عن الإمام إيش؟ وكما صلى الصحابة خلف من؟ خلف بعض أمراء بني أمية بعد خروج وقت صلاة إيش؟
الظهر
صلوها في وقت العصر. نعم.
أحسن الله إليك. قال وأيضا ما الذي يقدر أن يقدر أنه بقي مقدار تحريمه قبل أن يصير طل الشاخص مثله، فهذا صعب جدا، وفي الزمن السابق ليس عندهم دقة هذا الحساب، فهذه المسألة في الحقيقة من الأمور التي تكون فرضية، ولكن الفقهاء رحمهم الله وجزاهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا يفرضون المسائل المتوقعة خوفا من أن تقع ولو في ألف سنة مرة، من أجل تمرين الذهن على تطبيق المسائل على أصولها، وهذا من حسن التربية والتعليم أن يذكر المعلم الأصول ثم يفرع عليه التفريعات، وإن كانت نادرة الوقوع أو فرضية الوقوع، فقول المؤلف إذا خرج وقتها قبل أن يكبر
يعني هذا فيه تفصيل في الحقيقة، يعني التفريع والتنظير في مسائل الفقه إذا كان على أدلة الكتاب والسنة والآثار فلا حرج فيه، أما إذا كان ضربا من التكلف فالذي يظهر لي أن هذا خلاف السنة، قد جاء في الحديث إن الله قد أحل أحل إن الله عز وجل
سكت عن
الشيء إن الله قد وحد حدود فلا تعتدوها قال وسكت عن أشياء رحمتكم رحمة بكم من غير فلا تبحثوا إيش
عنها.
والله يقول ما كان ربك نسيا والله عز وجل يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم إيش ويتقون. هذا دين الله يقول أنا يوم أكملت لكم إيش دينكم. ففرق بين أن يكون الشيء على سبيل التعليم وأن يكون الشيء على سبيل الإحداث أو سبيل إيش
الإحداث.
نعم
أحسن الله إليكم. قال فقول المؤلف إذا خرج وقتها قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام صلوها ظهرا لأن الظهر تقضى والجمعة لا تقضى ولكن لا بد أن يتقدم تكبيرة الإحرام واجب الخطبة أي خطبتان بأركانهما ثم تكبيرة الإحرام. هذا ما ذهب إليه المؤلف بناء على أن إدراك تكبيرة الإحرام معتبر كما هو المذهب والمذهب جميع الإدراكات تعتبر تكبيرة الإحرام إلا إدراكا واحدا هو إدراك الرجل صلاة الجمعة لا يكون إلا بإدراك ركعة كاملة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والصحيح أن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا منطوق الحديث مفهومه أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة وهذا عام في جميع الإدراكات. فمن ذلك لو حالت المرأة بعد غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام فعلى المذهب أدركت المغرب وعلى القول بأنه لا بد من ركعة لم تدرك وينبني عليه هل إذا طهرت من الحيض تقضي هذه الصلاة أو لا تقضيها. والجواب على المذهب أنها تقضيها وعلى القول الثاني لا تقضيها. وهناك قول ثالث في هذه المسألة بالذات أنه لا قضاء عليها إلا إذا أخرت الصلاة حتى ضاق وقتها ثم حالت فحينئذ يلزمها القضاء ويعلمون ذلك بأن هذه المرأة لها حق في تأخير الصلاة إلى أن يضيق الوقت عن فعلها فهي إذا أخرت غير آثمة. فإذا جاءها المانع في وقت هي غير آثمة فيه فإنها لا تعد مفرطة. ثم الظاهر من نساء الصحابة أنهن إذا حضن في الوقت لا يقضين صلاة الوقت وإن كان يحتمل أنهن عند تحري الحيض يقدمن الصلاة في أول وقت خشية أن يحدث لهن حيض فالله أعلم.
الذي يظهر أنه لا قضاء والدليل على قول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر إيش ولم تستثني وقالت تلك الصلاة التي جاءك الحيض فيها فاقضيها. لا نعم لو أخرت الصلاة إلى آخر الوقت حيث ضاق وقتها ثم حاضت نقول لا تصلي نعم أصبحت مطالبة بها. أما إذا جاء الحيض في أول وقت أو في منتصفه فالصحيح أنه لا قضاء إيش لا قضاء عليها. نعم
ثانيا امرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام فعلى المذهب يلزمها صلاة العصر وكذلك الظهر أيضا لأنها تجمع إليها. وعلى القول الثاني لا تلزمها صلاة العصر ولا الظهر لأن الظهر تلزمها تبعا ولا تلزمها صلاة العصر لأنها لم تدرك من الوقت مقدار ركعة. مسألة امرأة طهرت
هذا صحيح هذا صحيح. المرأة إذا لم تدرك طهرت من الحيض ولكنها لم تدرك من عصر مقدار ركعة فإنه لا يجب عليها أن تصلي الظهر والعصر. ولكنها إذا أدركت ركعة فما زاد وإن شئت قلت كما جاء في الحديث وأدرك ركعة ليش من الصلاة فإنها تصلي الظهر والعصر تصلي إيش الظهر. هكذا أفتى الصحابة رضوان الله عليهم تصلي الظهر وتصلي العصر ولو خرج وقت صلاة إيش العصر وانتهى. نعم
كذلك حسن عليك صلاة الجماعة تدرك بركعة
إيه
ما تدرك
بالركوع تدرك
صلاة الجماعة فضل الجماعة يعني قبل
لا الجماعة الجماعة نعم لا شك أنها إدراكها يكون بالركوع ما بتحريم بتشهد
ايه
لا مرت معنا مسألة نعم
حسنا عليك. قال رحمه الله مسألة امرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بمقدار ركعة فتلزمها صلاة العصر على القولين، والصحيح أن صلاة الظهر لا تلزمها قوله فإن خرج وقتها.
وهذا رأي الشيخ، أما الفتاوى السلفية فإنهم يرون أنها أنه تلزمها صلاة الظهر مع العصر.
نعم. قوله فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلى ظهرا وإلا فجمعة، إن خرج وقتها أي وقت الجمعة قبل التحريمة أي قبل تكبيرة الإحرام فإنهم يصلونها ظهرا لأن الوقت قد فات، فإن الوقت لا يدرك إلا بتكبيرة الإحرام، فمن فاتته تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فقد فاته الوقت، وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله مبني على أن الإدراك يكون بتكبيرة الإحرام، والصحيح أن الإدراك لا يكون إلا بركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعلى هذا فنقول إن خرج
يظهر أن وقت صلاة الجمعة يختلف يعني ليه؟ لأن الجمعة فيها خطبة أولا، هذا أن واحد خطب دخل مثلا متأخر وجلس يخطب إلى أن دخل وقت صلاة العصر، ايش تقول بدون ما الجمعة لا تصلي يصليها ظهرا؟ لا أولا.
قال وعلى هذا فنقول إن خرج وقتها قبل إدراك ركعة قبل خروجه فإنهم يصلون ظهرا. مسألة، إذا بقي من الوقت مقدار الواجب من الخطبة فماذا تصلي؟ الجواب تصلي ظهرا، لأنه لا إذا بقي من الوقت مقدار الواجب من الخطبة فماذا تصلي؟ الجواب تصلي ظهرا، لأنه لا يمكن إقامة الجمعة، لأن الجمعة لابد أن يتقدمها خطبتان، فإذا لابد أن يبقى من وقت الجمعة مقدار الواجب من الخطبتين ومقدار تكبيرة الإحرام على قول المؤلف أو ركعة على القول الذي رجحناه. ولو قال قائل هل يمكن أن يخرج وقت صلاة الجمعة على الناس جميعا؟ فالجواب يمكن، لكنه نادر، وصورته إمكانه أن يكون الجو ملبدا بالغيوم وليس عندهم ساعات فيظنون أن الوقت مبكر ثم تتجلى الغيوم وإذا هم قرب صلاة العصر. قوله الثاني حضور 40 من أهل وجوبها، يعني أن الشرط الثاني لصحة الجمعة حضور 40، والمراد حضورهم الخطبتين والصلاة، وسبق بيان من هم أهل الوجوب. فلو حضر 30 من أهل الوجوب الخطبة دون الصلاة لم تصح، ولو حضر الصلاة دون الخطبة لم تصح الصلاة، وسبق بيان من هم أهل وجوبها، وهو كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، أي ستة شروط، فلا بد أن يكون هؤلاء 40 متصفين بهذه الصفات. فإن حضر 39 حرا وعبد فإنها لا تصح، لأن العبد ليس من أهل الوجوب وبه تمام 40. فإن حضر 39 مستوطنا ومسافر مقيم فلا تصح، لأن المسافر المقيم غير مستوطن، ونحن اشترطنا أن يكون مستوطنا. فإن حضرت امرأة 39 رجلا فلا تصح، لأنها ليست من أهل الوجوب، ولو اجتمع في بلد من بلاد الكفار طلبة يبلغون 100 وليس فيهم أحد من أهل البلد فإنهم لا يقيمون الجمعة لأنهم غير مستوطنين. واستدلوا على
استراحة على رأي الشيخ، طبعا اكتب جنب هذا على رأي الشيخ في مسألة ايش السفر تحديد يعني مدة الإقامة
قال واستدلوا على اشتراط 40 بما يلي: أولا، قال الإمام أحمد رحمه الله: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جاء
جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. ويجاب إن صح هذا الأثر فإنه لا يصح الاستدلال به، وذلك لأن بلوغهم هذا العدد وقع اتفاقا لا قصدا، فلم يكن إنهم أمروا أن يجمعوا، فلما بلغوا 40 أقاموا جمعة. فلو كان لفظ الحديث هكذا لكان فيه شيء من الاستدلال. ثانيا قال جابر رضي الله عنه: مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطرة. لكن هذا الحديث لا يصح، وبهذا يتبين أن دليل المؤلف إما صريح غير صحيح مثل حديث جابر، وإما صحيح غير صريح مثل حديث مصعب بن عمير رضي الله عنه. والحديث الذي تثبت به الأحكام لا بد أن يكون صحيحا وصريحا، لأن الضعيف ليس بحجة، وكذا الصحيح غير الصريح يكون محتملا. ومن القواعد المقررة عند العلماء في الاستدلال أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال. وعلى هذا فاشتراط 40 لإقامة الجمعة غير صحيح، لأن ما بني على غير صحيح فليس بصحيح. ثم يقال إنه ثبت في صحيح مسلم رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم لما قدمت العير من الشام،
عبارة مشهورة مبني على باطل فهو باطل، بس الشيخ ما حب أنه إيش يأتي بهذه العبارة يعني، ولا العبارة يقال ما بني على باطل ما وبعض الشيخ قال مبني على غير صحيح، فإيش هو غير صحيح يتلطف بالعبارة عليه رحمة الله.
ثم يقال إنه ثبت في صحيح مسلم أن الصحابة رضي الله عنهم لما قدمت العير من الشام والمدينة وكانوا في شفقة لقدومها لشدة حاجتهم انفضوا إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يبق معه إلا 12 رجلا أقل من 40، وبقي مقيما لصلاة الجمعة. لكن قالوا لعل هؤلاء الذين خرجوا رجعوا فورا قبل أن يمضي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته. ويجاب أن هذا الاحتمال خلاف الأصل والظاهر، فهو خلاف الأصل، لأن الأصل أن من خرج لا يعود حتى يثبت دليل أنه عاد، وخلاف الظاهر لأنه ليس من الظاهر أنهم يخرجون ينظرون فقط ثم يرجعون، بل سيبقون هناك يشترون من المتاع الذي حضر. ولهذا عاتبهم الله عز وجل فقال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. فصعب على النفوس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتركوا قائما فيهم يعظهم ويرشدهم ثم يتركونه قبل فراغ الخطبة، فوبخهم بما هو أشد في قوله: كل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين. القول الثاني أنه لابد من 12 رجلا من أهل الوجوب، واستدلوا بحديث جابر السابق، وأجيب بأن هذا وقع اتفاقا فلم يكن قصدا، فربما يبقى أكثر وربما يبقى أقل، ولا يصح الاستدلال به. القول الثالث أنه يشترط 4 رجال إمام و3 يوجه إليهم الخطاب، وهذا مذهب أبي حنيفة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وآمنوا جمع، وأقل الجمع 3، والإمام هو الذي يسعى لخطبته. وأجيب بأن الاستدلال ليس بصحيح، لأن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وإن كان جمعا فالمراد به الجنس، ولهذا يؤمر بالحضور إلى الجمعة ولو كان واحدا. القول الرابع أنه يشترط أن يكون 3 خطيب ومستمعان، واستدلوا أن 3 أقل الجمع. ثانيا أنه روى الإمام أحمد وأبي داود والنسائي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من 3 في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان والصلاة عامة تشمل الجمعة وغيرها، فإذا كانوا 3 في قرية لا تقام فيهم الصلاة فإن الشيطان قد استحوذ عليهم. وهذا يدل على وجوب صلاة الجمعة على 3. ولا يمكن أن نقول
تجمع، ما قال عندك في الحاشية شيء إلى الحديث هذا، ما قال في لفظ أن قال كذا وكذا،
قال لا ما قال في لفظ،
أنا أذكر في لفظ قال ما تقام في الجمعة تقول الجماعة، هذا هو وجه الاستدلال بالحديث، وجه الاستدلال بالحديث أنه ذكرت إيش
جمعة
الجمعة يراجع. نعم
قال ولا يمكن أن نقول تجب على الثلاثة ثم نقول لا تصح من الثلاثة، لأن إجابها عليهم ثم قولنا إنها غير صحيحة تضاد معنى أمرناهم بشيء باطل والأمر بالشيء الباطل حرام. هذا القول قوي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القول الخامس أن الجمعة تجب على اثنين فما فوق، لأن الاثنين جماعة فيحصل الاجتماع، ومن المعلوم أن صلاة الجماعة في غير الجمعة تنعقد باثنين بالاتفاق، والجمعة كسائر الصلوات، فمن ادعى خروجها عن بقية الصلوات وأن جماعتها لا بد فيها من ثلاثة فعليه الدليل، وهذا مذهب أهل الظاهر، واختاره السوكاني في شرح المنطقة وهو قول قوي، لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام صح، إذ لا بد من جماعة تستمع وأقلها اثنان والخطيب هو الثالث، وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه يؤيد ما قاله الشيخ. القول السادس أن الجماعة تصح حتى من واحد، لأن الجماعة فرض الوقت، فما الفرق بين الجماعة والواحد؟ كما أن الظهر فرض الوقت ولا فرق بين الواحد والجماعة، ومن يدعى شرطية العدد في الجمعة فعليه الدليل، ولكن هذا قول شاذ وهناك أقوال أخرى، وأقرب الأقوال إلى الصواب أنها تنعقد بثلاثة وتجب عليهم. وعلى هذا فإذا كان
يعني يقول هذا يا أخوان، يعني الكلام هذا يعني ما هو كلام علمي، ولكنه لا يقع العادة، ثلاثة ما يقع، ما في قرية ما فيها إلا ثلاثة ولا شيء، أو لأن هذا عرفنا إحنا من شروط الجمعة أن يكون مستوطنين أولا، له برحل وله فحينئذ يعني ما العادة جرت العادة أن إيش أن يكون ثلاثة أولا. هذا في ذلك كم أن الأصل أن الجمعة تقام في البلد واحدة ولا شيء، ولا تفتح جمعة أخرى إلا عند إيش. فهذا الكلام يعني قد يتصور مثلا في مسلمين في أماكن نائية في بلاد مثلا يعيشون بلاد غير بلاد مسلمين، وقد يتصور يعني مثلا أن يكونوا ثلاثة مثلا، حتى الثلاثة يعني لأن العادة يكون أكثر من ثلاثة. المقصود كلام الشيخ الإسلام والله أعلم هو الأقرب، يعني أحدهم يدعو والثاني يجيب والثالث إيش يخطب، والثالث المؤذن هذا يدعو، والوثان والذي يأتي هذا الذي يجيب، والثالث والإمام يخطب إيش يخطب به. ومقصود أن هذا يعني كل أمور يعني أمور مفترضة وقد تحدث قد لا تحدث. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وأقرب الأقوال إلى الصواب أنها تنعقد بثلاثة وتجب عليهم. وعلى هذا فإذا كانت هذه القرية فيها 100 طالب وليس فيها من مواطنيها إلا ثلاثة فتجب على الثلاثة بأنفسهم وعلى الآخرين بغيرهم، وإذا كان فيها مواطنان و100 مسافر مقيم لا تجب عليهم.
شو قال أعد السؤال؟
قال أنها تناقل بثلاثة وتجب عليهم. وعلى هذا فإذا كانت هذه القرية فيها 100 طالب وليس فيها من مواطنيها إلا ثلاثة فتجب على الثلاثة بأنفسهم وعلى الآخرين بغيرهم، وإذا كان فيها
الله في الله المصر على تقرير المسألة في كل موضع الله يغفر له. والصحيح أن متى استوطن الطالب ذهب إلى المدينة أو ذهب إلى مكة أو ذهب إلى بلاد غير فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة والجماعة، ولم يعد مسافر هذا لا عند لا في الكتاب ولا في السنة ولا عند الصحابة رضوان الله عليه ولا عند أحد من أئمة الإسلام الأربعة، هذا شيء واضح، ولا حتى على قول شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرنا لكم في قوله في البادية والأعراب والذي ركب والذي صاحب السفينة، كل هؤلاء عنده يصلون إيش يصلون الصلاة تامة ولا يقصرون الصلاة ويصلون الجمعة. طبعا تبقى مسألة الرحل البادي في الجمعة هذه مسألة. نعم
أحسن الله إليه. قال رحمه الله وإذا كان بالعكس الإمام لا يرى العدد 40 والتسعة والثلاثون يرون العدد 40 فلا يصلون جمعة، لأن 39 يقولون نحن لا نصلي فيبقى واحد فلا تنعقد به الجمعة فيصلون ظهرا. وهذه المسألة التي ذكرناها التي ذكرها العلماء رحمهم الله تدلنا على أن الإنسان ينبغي أن يكون واسع الأفق، فالعلماء أسقطوا الجمعة من أجل الخلاف وأوجبوها من أجل الخلاف، فالمسائل الخلافية التي يصعب فيها الاجتهاد لا ينبغي للإنسان أن يكون فيها عنيفا بحيث يغلل غيره، فمن رحمة الله عز وجل أنه لا يؤاخذ بالخلاف إذا كان صادرا عن اجتهاد، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، وأهل السنة والجماعة من هديه.
يعني طبعا هذا بشرط وبقيد أن يكون له سلف قال به، لو بيأتي بقول محدث ويقول هذه المسألة اجتهاد ولا لا، لابد أن يكون له سلف. ولذلك يقول شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجوز إحداث قول ثالث، أما من بعدهم لا، ليس لهم إحداث أقوال، واضح ولا لا؟ ينبغي التنبه لهذا، ولهذا غلط أن يقال لا إنكار إيش في مسائل الخلاف، هذا غلط. إذن لا يمكن حتى في مسائل التوحيد أو مسائل العقيدة وما معنى شيء في خلاف، خالف ولا في كل شيء. نعم مسائل اجتهاد، مسائل اجتهاد هي مسائل حادثة، مسائل إيش لا إنكار فيها، لأنه أما المسائل التي قد قضى فيها الله عز وجل وحكم فيها والنبي عليه الصلاة والسلام وعمل بها الصحابة ما يقال إن هذا فيها يعني.
أحسن الله إليك.
قال رحمه الله
ومن الأقوال الشاذة التي لا عبرة بها قول الظاهرية إن المرأة تصلي في بيتها يوم الجمعة ركعتين، هذا قول باطل لا مستند له، ولا يقال إن هذا في مدام لهم قالوه وهم ولا ننكر على لا بل ننكر ونقول هذا قول إيش قول باطل لا سلف له فيه.
قال يا أهل السنة والجماعة من هديهم وطريقتهم ألا يضللوا غيرهم ما دامت المسألة يسوغ فيها الاجتهاد، حتى إنهم قالوا الخلفاء أربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، من خالف ترتيبهم في الخلافة فهو ضال، أي من قال إن عليا أولى من أبي بكر بالخلافة فهو ضال، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله هو أضل من حمار أهله، ومن خالف في التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله عنهما فقال علي أفضل من عثمان فإنه لا يضلل، لأن هذه مسألة فيها خلاف بين أهل السنة، لكن استقر أمر أهل السنة على تفضيل عثمان رضي الله عنه تبع للخلافة، فإذا كان يرى أن الأحاديث الواردة في فضل علي رضي الله عنه تفوق الأحاديث الواردة في فضل عثمان رضي الله عنه فلا يضلل، لكن من فضل علي على أبي بكر وعمر فقد قدح في علي نفسه، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة وهو يخطب الناس خير هذه الأمة بعد نبيها أبي بكر ثم عمر رضي الله عنهم.
وهذا فيه تفصيل، طبعا السلف كانوا يرون أن هذا من التشيع تفضيل علي على عثمان، ولكن نقول نحن هذا المفضل لا يخلو إما أن يفضل لقوله مثلا أنا والله على حديث عندي أكثر في فضل إيش علي، فهذا منطلق من اتباع دليل، وإما أن يكون عنده عقيدة وإيش عنده إيش عقيدة بنى عليها هذا إيش هذا التفضيل، فهذا باطل، فهذا إيش باطل. والصحابة رضي الله عنهم لما أنهم قدموا عثمان على علي في الخلافة فهذا إقرار منهم بأنه أفضل، الصحابة قد قوم قد عصمهم الله من الضلال، فما كانوا ليقدموا المفضول على الفاضل أبدا، فكونهم قدموا عثمان في الخلافة فهذا يدل على أنه إيش على أنه أفضل من علي. نعم
ما في حديث تنص على فضل عثمان يعني كنا
بلى حديث كثيرة جدا لا ريب في ذلك. نعم
صلى الله عليك.
كم بدي على مسألة
خمس دقائق مسألة جديدة
والله قف على هذا جزاك
الله خير. صلى الله عليك. حياك
الله
حياك
الله وعليكم السلام.
السلام عليكم.